أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة، وصلنا فيها إلى قوله وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. المقصود من التفقه في الدين هو التبصر في الدين، فليس المقصود منه هو فهم علم الفقه أو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فإن هذا معنى مستحدث، معنى جديد، لا يمكن أن يكون الإمام عليه السلام قاصدا لهذا المعنى الجديد، كما أنه ليس المقصود منه هو المعنى اللغوي لكلمة الفقه بمعنى الفهم، كما أشار إلى ذلك الشيخ البهائي رحمة الله عليه نقلا عن كتاب تحفة العالم. والفقيه هو الذي يكون عنده تبصرة في الدين، فالفقه هو التبصر في الدين، والفقيه هو الذي يمتلك هذا التبصر. ويقول الشيخ البهائي رحمة الله عليه أنه أينما ترد كلمة الفقه والتفقه والفقيه في الأحاديث هو المقصود منها هذا المعنى، لا المعنى الجديد ولا المعنى اللغوي. ويقول هو المعنى المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين حينما أرسله إلى اليمن، قال: اللهم فقهه في الدين. دعا النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين بهذا الدعاء، ويقول أن المقصود منه هو اللهم بصره في الدين. فيكون معنى الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا بصره في الدين. ثم قال: وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربع بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. التفقه في الدين عرفنا معناه بمعنى التبصر في الدين، والصبر على النائبة المقصود منه هو الصبر على النائبة وعلى المصيبة يكون بترك الجزع المذموم والشكاية منها لغير الله تبارك وتعالى، فإن الذي يشكو إلى الناس في المصيبة التي أصيب بها هذا سوف يشكو الله تبارك وتعالى، كما في بعض الأحاديث إنه من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، عن أمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال: وتقدير المعيشة، المقصود منه هنا أن يعني أن يجعل الإنسان حاله بقدر ما عنده من إمكانيات، يعني لا إفراط ولا تفريط في معيشته وحاله. ثم قال: وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت الفقيه. وذلك لأن الفقيه المتبصر في أحكام الله تبارك وتعالى هذا سوف يرشد الناس إلى طاعة الله، إلى محبة الله، إلى الابتعاد عن المعاصي والذنوب، إلى التقرب إلى الجنة والابتعاد عن النار، وهذه الأمور أكيد كلها ينزعج منها إبليس ولا يحبها إبليس. قال: وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. أي شيء في الدنيا لا يسد الفراغ الذي سيتركه الفقيه المتبصر في دينه إذا مات. وفي بعض الأحاديث تكملة لهذا الحديث يقول إلا عالم مثله، إلا إذا كان هناك أيضا عالم فقيه بصير كذا يمكن أن يسد هذه الثلمة. قال وعنه عن محمد بن يحيى، هذا يأتينا في الدرس القادم. البحث الأصولي، وصلنا في الدرس السابق إلى أصل جديد وهو مبحث الضد، وشرحنا العنوان وشرحنا مسألة معنى الأضداد، وقلنا عندنا أضداد ثلاثة، الضد الخاص والضد العام وهو على نوعين، الضد العام بمعنى الأضداد الوجودية لكن على نحو البدلية، والضد الآخر بمعنى الترك. ثم بينا محل النزاع وكثرة الاختلاف في تحرير محل النزاع عند العلماء، ثم وصلنا إلى الأقوال ومحصل الخلاف في المسألة. قال ثم أن محصل الخلاف هنا يعني في مسألة الضد هي في الحقيقة خمسة أقوال، المصنف ذكر منها أربعة، واحد فقط لم يذكرها، نذكره إن شاء الله بالأخير. قال أنه ذهب قوم، ثم أن محصل الخلاف هنا أنه ذهب قوم إلى، هذا هو الرأي الأول في مسألة الضد، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، هذا هو الرأي الأول. قال أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده في المعنى، بمعنى أن الأمر بالصلاة هو عين النهي عن تركها وليس هو شيء آخر. فعندما قال لك أقم الصلاة كأنه قال لك لا تترك الصلاة بمعنى واحد، وكذلك هذا الضد العام بمعنى الترك، وكذلك الضد العام بمعنى أحد الأبدان. فعندما قال لك أقم الصلاة بمعنى لا تأتي بأي عمل وجودي يعارض الإتيان بالصلاة، أي عمل، هذا هو الضد العام. وأيضا الضد الخاص، وأيضا الضد الخاص، فعندما قال لك أقم الصلاة بمعنى لا تعارضها بالسفر، لا تزاحمها بالسفر، فهذا أيضا نهي. فإذا الأمر بالشيء عين النهي عن ضده سواء كان الخاص أو العام بكلا معنيه، لكن هذا الاقتضاء والدلالة دلالة بالمعنى وليست الدلالة بمن؟ باللافظ. قال عين النهي عن ضده في المعنى، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، وآخرون إلى أنه يستلزمه ليس عينه. الرأي الأول يقول عينه، الثاني يقول لا يستلزمه، يعني إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وليس عينه. وهؤلاء على قسمين، منهم من أطلق الإلزام هذا، قال الأمر بالشيء يقتضي أو إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لكن هذا الاستلزام معنوي لو لفظي أطلق، والظاهرهم أنه المقصود من اللفظي والمعنوي، هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث أو القول الثالث، هذا صرح بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لفظا، بينما الأول اللي قبل أبو الاستلزام لا، قال أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولم يقل هذا في المعنى أو في من؟ في اللفظ، هذا القول الثالث. القول الرابع، وفصل بعضهم فنفى الدلالة لفظا وأثبت اللزوم معنى مع تخصيصه هذا البعض لمحل النزاع بالضد الخاص. قال هذا هكذا، قال إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص بالمعنى، وهذا الاستلزام بالمعنى، أما أنه يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده لفظا قال لا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وبعد وأيضا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده بالمعنى العام بكلا معنيه، بكلا معنيه، بل هو خصص النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي أو يستلزم النهي عن ضده الخاص، لكن هذه دلالة، دلالة بالمعنى وليست باللفظ. هذه هي الأقوال الأربعة. والقول الخامس الذي لم يذكره المصنف هو أنه أن الأمر بالشيء أبدا لا يقتضي النهي عن ضده، لا الخاص ولا العام بكلا معنيه، لا لفظا ولا معنى، بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي، يعني أن الأمر الشرعي بالشيء لا يقتضي النهي الشرعي عن ضده أيضا. وهذا ما هدأ به للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وذهب إليه الشيخ المظفر وغيرهم من المتأخرين كالإمام الخميني رحمة الله عليه. هذه هي الأقوال الخمسة في المقام، يتعرض لها المصنف واحدة واحدة. الآن يرجع الشيخ إلى ما ادعاه في بداية البحث. في بداية البحث الشيخ قال الحق أن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا لفظا ولا معنى. إذن هذه دعوة من الشيخ أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا لفظا ولا معنى، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية لما نبين المعنى للضد وقال له معنيان بالمعنى البدلي وبمعنى الترك، قال وقد يطلق يعني ضد العام ويراد به الترك، وهذا يدل الأمر على النهي عنه بالتضمن، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لكن بالدلالة اللفظية التضمنية، وهذا هو رأي المصنف. إذن عندنا دعويان نريد نثبتهن الآن. أما الدعوة الأولى وهي أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا لفظا ولا معنى، يقول لنا على عدم الاقتضاء في الخاص، يعني أن الأمر بالشيء لا يقتضي عن النهي عن ضده الخاص لفظا. لماذا؟ قال أنه لو دل يعني الأمر لكانت واحدة من الثلاثة، لكانت هذه الدلالة اللفظية بواحدة من الدلالات الثلاثة، لو المطابقية لو التضمنية لو الالتزامية. قال وكلها منتفية، كلها منتفية، أما انتفاء الدلالة المطابقية فذلك واضح، فلأن مفاد الأمر كما عرفنا سابقا لغة وعرفا هو الوجوب، هو الوجوب على ما سبق تحقيقه. زين، ما هي حقيقة الوجوب؟ قال وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك. رجحان الفعل، فلما نقول هذا الصلاة واجبة يعني يرجح فعله الصلاة على تركها، فإذن يرجح الفعل مع شنو؟ المنع من الترك، هذا هو معنى الوجوب، هذا هو معنى الوجوب بالدلالة المطابقية. خب إذا كان كذلك أين هذا من معنى الضد اللي هو بمعنى الضد الخاص اللي هو مثلا السفر أو النوم أو غيره؟ أين يدل الأمر بالصلاة على ترك النوم على ترك السفر؟ الأمر مدلول الوجوب وهو بمعنى رجحان الفعل مع المنع من الترك، وهذا معنى، والضد الخاص معنى آخر، هذا واضح. وذلك قال وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك، وليس هذا المعنى يعني رجحان مع المنع من الترك، وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص ضرورة بالبداهة، حتى يكون النهي عن الضد الخاص يكون معنى مطابقيا للأمر، لا أبدا. إذن هذا انتفاء أن يكون بالدلالة المطابقية. وأما التضمن يعني انتفاء أن يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضده الخاص بالدلالة التضمنية، قال فلأن جزءه هو المنع من الترك. جزء معنى الوجوب كما الآن تقدم، الجزء الأول لمعنى هو رجحان الفعل، والجزء الثاني من معنى هو شنو؟ المنع من الترك. المنع من الترك. خب إذا كان كذلك، هذا المنع من الترك يعارض الخاص، الفعل الخاص. قال فلأن جزءه هو المنع من الترك ولا ريب في مغايرته للأضداد، يعني المنع من الترك الوجودية، الأضداد الوجودية هو جزء معنى سلبي، منع من الترك. شلون يدل على معنى الوجودي؟ المعبر عنها بمن بالخاص. وأما الالتزام، يعني عدم الدلالة اللفظية الالتزامية. قال فلأن شرطها اللزوم العقلي أو العرفي، شرط الدلالة الالتزامية أن يكون هناك لزوم عقلي. اللزوم العقلي بمعنى أنه تصور المعنى أو تصور ملزوم يستلزم تصور اللازم بالعقل. وهنا يصير بمعنى أنه إذا صورنا معنى الوجوب كنا نصور مباشرة ترك الضد الخاص. هذا أبدا بعيد جدا، هذا بعيد جدا، أنه إحنا نصور الوجوب اللي هو بمعنى رجحان الفعل مع المنع من الترك، وأبدا لا نصور شنو؟ الضد الخاص اللي هو مثلا النوم أو السفر أو إنقاذ الغريق أو أي فعل من أفعال الخارجية الخاصة. لا نصور هذه الأفعال الخاصة فضلا عن أن نصور تركها. ولذلك قال وأما الالتزام فلأن شرطها، يعني الدلالة الالتزامية، اللزوم العقلي أو العرفي. اللزوم العقلي بمعنى أنه عقلا عندما تصور هذا المعنى يصور المعنى الآخر، تصور المعنى الملازمة أو الملزوم تصور معنى اللازم، من تصور معنى الزوجية تصور معنى الأربعة، أو الأربعة تصور معنى الزوجية، هاي ملازمة عقلية بينهما. العرفية مثل يعني عندما تسمع كلمة حاتم يأتيك مباشرة الكرم، هاي دلالة عرفية في العرف يعني. وقال ونحن نقطع بأن تصور معنى الصيغة اللي هو الوجوب معنى صيغة الأمر لا يحصل منه الانتقال إلى تصور ضد الخاص فضلا عن النهي عنه، أبدا ما يصير عندنا أي تصور. فهنا مفقودة الدلالة الالتزامية. إذن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لفظا، لا بالدلالة المطابقية لا بالالتزامية لا بالتضمنية. خب شيخنا، ما هو دليلك على عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده الخاص لكن بالمعنى، ماكو دلالة معنوية؟ يقول ولنا على انتفائه معنى، يعني انتفاء ضد الخاص معنى، ما سنبينه. شنو اللي نبينه؟ من ضعف متمسك مثبتيه، اللي راح يثبتون أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لكن بالدلالة المعنوية، هذه أدلتهم راح ننفيها. فإذا نفيناها فهذا معناه أنه لا تدل عليه، ولو على مستوى فقد الدليل، ولو على مستوى فقد الدليل يعني فقد المقتضي. قال ولنا على انتفائه معنى ما سنبينه من ضعف متمسكي مثبتيه وعدم قيام دليل صالح سواه عليه، وماكو دليل. يعني هذا لعله جواب لإشكال أنه عدم صحة أدلتهم لا يعني أنه ليس بصحيح وتنفي، لعله أكو أدلة أخرى. يقول لا، حتى أدلة أخرى ماكو، وعدم قيام دليل صالح سواه، سوى هذه الأدلة التي سيبينونها عليه، يعني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بالمعنى. هذه هي الدعوة الأولى للمصنف. إذن ثبت أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا لفظا ولا معنى. خب شيخنا، ما هو دليلك على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى الترك بالدلالة التضمنية؟ ما هو دليلك؟ ها، قال ولنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك اللي احنا قلنا لفظا بالتضمن ما علم قبل قليل. شنو اللي علمناه قبل قليل؟ من ان الامر معناه المطابقي هو شنو؟ هو الوجوب. شنو معنى الوجوب؟ هو الرجحان مع المنع من الترك، مع المنع من الترك. ها، إذن أحد أجزاء معنى الأمر هو شنو؟ المنع من الترك. إذن لما يقول لك يجب هذا الفعل أو يقول لك تجب الصلاة، هذا معناه شنو؟ ينهاك بالدلالة التضمنية عن تركها، بالدلالة التضمنية عن تركها. ولذلك قال ولنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك ما علم من أن ماهية الوجوب مركبة من أمرين. الأمر الأول كان شنو؟ رجحان الفعل، والثاني المنع من الترك. أحدهما المنع من الترك، فصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة عن على النهي عن الترك بالتضمن، بالدلالة التضمنية، وذلك واضح. يعني تصير مثل دلالة الإنسان على الناطقية. فلما يأمرنا الآن بإقامة الصلاة يعني تجب عليك الصلاة، هذا معناه ينهانا بالتضمن عن من؟ عن تركها، لأن أحد معنيي الوجوب هو المنع من تركه. هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى للمصنف والدعوة الثانية. الآن يجي المصنف يريد يستدل على تلك الأقوال الأربعة اللي ذكرناها قبل قليل، ثم يناقشها واحدة واحدة. القول الأول اللي هو ادعى أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، ما هو دليله؟ يقول المصنف احتج الذاهب إلى أنه عين النهي عن الضد بأنه لو لم يكن نفسه، يعني لو لم يكن الأمر بالشيء هو نفسه وعين النهي عن تركه لكان إما مثله أو ضده أو خلافه. لو لم يكن نفسه الأمر بالشيء، لو لم يكن نفس النهي عن ضده لكان إما مثله أو ضده أو خلافه، يعني النهي. واللازم بأقسامه باطل، يعني أن النهي ليس ضده الأمر ولا مثل الأمر ولا خلاف الأمر، بل هو عينه. الآن لازم نبين ملازمة. ما هي الملازمة بين أنه لو لم يكن مثله لكان إما ضده أو مثله أو خلافه، وهذا باطل. خب، قال قبل أن أبين لك الملازمة عليك أن تعرف ما معنى الضد وما معنى المثل وما معنى المخالف. ولذلك قال أن كل متغيرين، هذا بيان لمعنى الضدية والمثلية والتخالف. قال أن كل متغيرين إما أن يكونا متساويين في الصفات النفسية أو لا. كل متغيرين إما أن يكونا متساويين بالصفات النفسية. شنو مقصود من الصفات النفسية؟ يعني الصفات الذاتية، الصفات التي يكفي في تعقلها نفس تصور الذات. مثلا عندما نصور الإنسان تأتينا صفة الإنسانية، نصور الشجر تأتينا صفة الشجرية، نصور الحجر تأتينا صفة الحجرية. هذه الإنسانية الشجرية الحجرية ما احتاجين شيء آخر لتصورها غير تصور نفس الذات، نفس الإنسان، نفس الحجر. هذه يسمونها صفات النفسية أو صفات الذاتية، ويقابلها الصفات المعنوية. في قبال الصفات الذاتية أو الصفات النفسية الصفات المعنوية. شنو هي الصفات المعنوية؟ صفات يحتاج أن يتصف بها الذات إلى أمر شيء آخر، لشيء آخر لابد أن يكون هناك شيء آخر حتى يمكن أن تتصف بها الذات. أما نفس تصور الذات لا يكفي لتصور هذه أصفة. مثل إيش يقول؟ مثل الحدوث بالنسبة للإنسان، الإنسان حادث صحيح، لكن ليس نفس تصور معنى الإنسان يأتينا معنى أنه حادث، بل لابد أن نتصور معه على أنه مسبوق بالعدم، وكل مسبوق بالعدم فهو حادث. فإذن احتاجين إلى وجود شيء آخر حتى يمكن أن نصف الإنسان بأنه حادث، وكذا أنه مثلا متحيز، نصف الإنسان بأنه متحيز لابد أن نعلم أنه في مكان، لأن هو التحيز صفة للمكان، صفة للمكان، فلا بد أن نرى الإنسان في مكان حتى نقول أنه شنو متحيز. فإذن نرجع إلى الأصل البحث، أن كل متغيرين إما أن يكون متساويين في الصفات النفسية أو لا. وقال والمراد بالصفات النفسية ما لا يفتقر اتصاف الذات بها إلى تعقل أمر زائد. لا بس من لما نصور الذات خلاص، بعد ما نحتاج شيء زائد لأجل أن نتعقل هذه الصفة. يقول كالإنسانية للإنسان، وتقابلها هذه الصفات المعنوية، الصفات المعنوية اللي هي شنو الصفات المعنوية؟ هي المفتقرة إلى تعقل أمر زائد حتى نقدر نصور هذه الصفات، كالحدوث بالنسبة للإنسان والتحيز بالنسبة للإنسان. هل بين شرحتين نطفرهن ونرجع لأصل البحث. قال إن كل متغيرين إما أن يكونا متساويين في الصفات النفسية أو لا، فإن تساويا فهما مثلان. مثل إيش؟ كسوادين وبياضين، السواد الأول والسواد الثاني، هذان متغيران، الأول غير الثاني، لكنهما متصفان بأنهم كلاهما متصفان بمن؟ بالسوادية. الأول متصف بأنه أسود والثاني متصف بأنه شنو؟ أسود. إذن هما تساويا بمن؟ بالصفات، فهما يسمونهم المتساويا. خوش. قال فإن تساويا فهما المثلان كسوادين وبياضين، وإلا يعني شنو؟ يعني لم يتساويا بالصفات الذاتية أو النفسية، فإما أن يتنافيا بأنفسهما، يعني بين الذات الأولى والذات الثانية يكون بينهما شنو؟ تنافي. شنو يعني تنافي؟ يقول بمعنى بأن يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتيهما، لا يمكن أن يجتمعا شنو؟ في آن واحد. مثل إيش؟ كالسواد والبياض، ذات السواد يعارض ذات البياض، وكلاهما لا يمكن أن يجتمعا في آن واحد، في مكان واحد، في زمان واحد، هذا أبدا ما يمكن. هذا شيء يسمونه الضدان، يسمونه الضدان. قال وإلا فإما أن يتنافيا بأنفسهما بأن يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتيهما أو لا، فإن تنافيا كذلك فضدان كالسواد والبياض، وإلا يعني لم يكن بينهما تنافي في الذات فخلافان، يعني فالمتخالفان كالسواد والحلاوة، ماكو بينهما تنافي ذاتي، ولذلك يمكن أن يجتمعان، تكون حلاوة سوداء مثلا لا تنافي بينهما ولا توجد بينهما اتحاد أيضا بمن؟ بالصفات. إذن هذه هي المعاني الثلاثة اللي هي المثلية والضدية وكونهما متخالفان. خب بعد أن عرفنا هذه المعاني نأتي الآن إلمن إلى وجه التلازم. قال ووجه انتفاء اللازم بأقسامه، وشنو اللازم؟ هو قال لو لم يكن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده لكان النهي إما ضده أو غيره أو خلافه، وكونه ضده أو عينه أو خلافه باطل، هذا اللازم باطل، فالملزوم مثله، يعني الملزوم اللي هو لم يكن عينه. جيد، الآن نريد نشوف ما هو وجه بطلان اللازم. قال ووجه انتفاء اللازم بأقسامه الثلاثة أنهما يعني الأمر بالشيء والنهي عن تركه لو كانا ضدين أو مثليين لم يجتمعا في محل واحد، صحيح؟ لأن ضدان إحنا الآن عرفنا ما يجتمعان في آن واحد كالسواد والبياض، وكذلك المثلان لا يمكن أن يجتمعان في آن واحد، المثلان لا يمكن أن يجتمعان في آن واحد، سوادين يعني السواد أول يخلي في مكان نفسيته المكان ونفسيته تخلي في السواد الثاني، هذا ما يمكن، هذا لا يسمى سوادين، يسمى سواد واحد، يسمى سواد واحد. مثلا وجوب صلاة أو أأمر بوجوب صلاة ثم أأمر بوجوب الصلاة نفسيته، هاي يسمونه مثنان، والمثنان لا يجتمعان. ولذلك قال إنهما لو كانا ضدين أو مثليين أو مثلين لم يجتمعا في محل واحد، بينما نحن نرى أن الأمر والنهي عن تركه مجتمعان في آن واحد، وهما مجتمعان ضرورة أنه يتحقق في الحركة الأمر بها، يقول لك تحرك، وفي نفس الوقت هو يقول لك لا تسكن. وذا قال ضرورة أنه يتحقق في الحركة الأمر بها والنهي عن السكون، والنهي عن السكون الذي هو ضدها، الذي هو ضدها. إذن الأمر والنهي ليس ضدين وليس مثلين، خوش بقى عندنا متخالفين. قال ولو كان خلافين يعني متخالفين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر، لأن ذلك هو حكم الخلافين، حكم المتخالفين أنه شنو يمكن أن يجتمع أحدهما مع ضد الآخر، مع ضد المخالف الآخر له. بمعنى احنا مو عندنا قلنا السواد والحلاوة مو يمكن أن يجتمع، هو يمكن أن يجتمع. واحد من أحكام المتخالفان هو أنه يمكن أن يجتمع أحدهما مع ضد الطرف الآخر، فالحلاوة يمكن أن تجتمع مع الأبيض اللي هو الأبيض ضد الأسود. الساعة احنا قلنا أسود يمكن أن يجتمع السواد والحلاوة، خب جيد. الآن نقول يمكن أن تجتمع الحلاوة مع ضد الأسود، اللي هو ضد الأسود اللي هو الأبيض، صحيح؟ إذن واحدة من أحكام المتخالفان هو أنه يمكن أن يجتمع أحدهما مع ضد الطرف الآخر. قال لأن ذلك حكم الخلافين كاجتماع السواد، وهو اللي هو يكون خلاف الحلاوة يعني متخالف مع الحلاوة، وين يجتمع السواد؟ مع الحموضة، شوف اجتماع مع ضد مخالفه، قب جيد. فإذا كان كذلك، فإذا أنت تقول أنه يمكن أن يكون متخالفين، فهذا معنى يمكن أن يجتمع الأمر مع ضد مخالفه. خب الآن خلنا نعرف ضد الضد الأمر يا هو، إحنا نقول الأمر وضده هو ترك الأمر. خب ضد ترك الأمر هو شنو؟ ترك الأمر ضده فعل الأمر، فعل الأمر. فراح يصير يمكن أن يجتمع الأمر مع ضد ترك النهي، ترك النهي ضده هو فعل الترك، فراح يصير يجتمع الأمر مع تركه، هو هذا ما يصير، هذا ما يصير. وذلك قال فكان يجوز أن يجتمع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده، مع ضد النهي عن ضده. ضد النهي عن تركه يا هو، هو ضد الأمر هو أنه لا تترك، لما يقول لك هذا واجب عليك يعني لا يجوز تركه. ضد لا تترك هو اترك، فشلون يجتمع افعل واترك في آن واحد؟ هذا ما يمكن، هذا ما يمكن، إما لأنهما نقيضان. وذلك قال فكان يجوز أن يجتمع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده، اللي هو ضد النهي هو وهو الأمر بضده يعني الأمر بالترك، لكن ذلك محال، ذلك محال، إما لأنهما نقيضان يعني افعل الصلاة واترك الصلاة، إذ يعد افعل هذا وافعل ضده اللي هو ضده يعني افعل عدم الصلاة أمرا متناقضا، أمرا متناقضا، كما يعد فعله وفعل ضده أيضا متناقضا في الخبر، كذلك في من في الأمر أيضا تناقض. لما أقول لك أنا هذا فعل هذا الشيء وفعل ضده، شو نحسد؟ قل لي بالنتيجة هو فعله أو فعل ضده؟ هو أقام الصلاة لو ترك الصلاة، ترك الصلاة اللي هي ضد فعل الصلاة. ففي كما أن في الخبر يكون أكو هنا تناقض، كذلك في من في الآمر. فإذن هذا محال، إما لأنهما نقيضا كما قلنا، وإما لأنه تكليف بغير الممكن بأنه افعل الصلاة واترك الصلاة. هذا شلون؟ هذا ما يمكن، هذا ويمكن أن يكلف به. وإما لأنه تكليف بغير ممكن وهو محال. إذن بما أنه بطل اللازم، اللي هو شنو اللازم؟ لازم بمعنى أن يكون النهي إما ضد الأمر أو مثل الأمر أو خلاف الأمر، وهذا بين عندنا باطل، فإذن لابد أن يكون هو شنو؟ عينه، لابد أن يكون عينه وهو المطلوب. يقول الشيخ والجواب، يجيب الشيخ عن هذا الدليل يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.